بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن أعطي فشكر، وممن أذنب فاستغفر، وممن نسي فتذكر، وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأوليائه المتقين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا وأجمعين. أيها الإخوة طلاب العلم وطالباته، في مجلس من هذه المجالس المباركة نتدارس وإياكم هذه المسائل ونتعارض الحديث فيها، والله نسأل أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا للحق وأن يفتح فهومنا وأن يزيد من فقهنا وأن يعفو عنا التقصير والخلل وأن يجنبنا البلاء والزلل وأن يجعلنا ممن تفقه ففقها وعمل فأحسن وأصاب، وألا يجعلنا ممن خذل فضل فزاغ عن الهدى والصواب. كنا في المجلس الماضي ابتدأنا مسائل تتعلق بكتاب الزكاة، وذكرنا أول مسألة من تلك المسائل وهي مسألة حسابات الزكاة في الرواتب المستفادة، وهذه مسألة كما تقدمت الإشارة إليها أنها فيها نوع صعوبة ووعورة، من جهة أن حساب الأموال كل على حدة، بمعنى أن كل مال مستفاد لا ارتباط له بالذي قبله، فبناء على ذلك يستوجب نصابا جديدا وحولا جديدا، فقد يتعذر في كل ما يجتمع للإنسان من مال، من راتبه أو مما يعمل على بدنه أو مما يفد إليه من هدية أو هبة، أن يحسبه بدقة وأن يضبطه مع ما يعرض لهذه الأموال أحيانا من نفقات ومع ما يستجد لها من اعتبارات. فكان الأمر مشكلا من جهة أن ضبط حولها مع ضبط نصابها فيه شيء من الدقة ويحتاج إلى يعني حسابات ومتابعة دقيقة، قد يشق ذلك على عموم الناس، وإلا فهذا هو الأصل وهو المعتبر وهو الذي يكون به كمال سلامة الذمة والخلوص من التبعة، لكن ذكر الفقهاء تسهيلا على الناس وتقريبا لهم ما ذكرناه سابقا من أنه يمكن أن يعتبر يوم واحد في السنة في أول ما يكتمل به النصاب ويدور عليه الحول فيزكى، وما اجتمع بعد ذلك فيكون الذي زكي مما لم يدر حوله مما تقدم وتعجل به في الزكاة، وذلك أمر جائز ومشروع عند الحاجة إلى ذلك، وإن كان هو خلاف الأولى كما نص على ذلك الفقهاء يرحمهم الله تعالى. ذكرنا أنه مما يتفرع على هذه المسألة مسألة أخرى، وهي مسألة متعلقة بالحساب الجاري. فالحساب الجاري نحو مما ذكرنا فيما يتعلق بالراتب، من جهة ماذا؟ أن هذا الحساب الجاري هو بمثابة المحفظة للإنسان، وتعرفون فيما مضى أن كانت مع الإنسان يحفظ ماله، هذا في صرة وهذا في غبطة وهذا في جهة، فيعرف هذه الأموال يمكن أن يميز بينها، وإذا أخذ من هذا عرف مما نقص وعرف مما ما بقي وهكذا. لكن في الحساب الجاري يدخل هذا المال 6000 ريال، ثم يدخل بعده مثلا أقل أو أكثر، ثم ينفق منهما، فلا يدري هل حصلت النفقة من المتأخر أو من المتقدم، ولأنه ليس بثابت وإنما هو حساب رقم موجود لدى المصرف، وهم أيضا ربما قلبوه وربما تصرفوا فيه فهو متعلق بذمامهم. فبناء على ذلك أيضا يرد في مثل هذه الحال ما يرد في نحو مسألتنا في زكاة الرواتب، من جهة أنه يشق حساب الزكاة لكل مال ورد على هذا الحساب الجاري، ما دام أن هذا الحساب الجاري إنما هو أموال تودع فيه. أما إذا كان متعلق بترخيص تجاري وترد فيه الأموال وتخرج للتجارة ثم تعود، فهذا من تقليب الأموال في التجارة، فحوله واحد وما يستجد عليه تبع له، فلا يكون في ذلك إشكال. لكن الحسابات الجارية التي تتعلق غالبا بالأشخاص واستعمالاتهم وحاجاتهم الفعلية اليومية هو الذي يرد فيه هذا الكلام غالبا. على كل حال، أي حساب ورد على هذا النحو مما يدخل فيه بعض المدخرات التي لا تعلق لبعضها ببعض، بألا تكون نماء تجارة نماء ربحها ولا حولها حول أصلها كما تقدم، فيرد فيه ما يرد في زكاة الرواتب على ما تقدم ذكره. فبناء على ذلك، إما أن يكون الإنسان على دقة واضحة بحيث يكون عنده ورقة، فإذا أدخل في اليوم الفلاني كتب ذلك ودونه، ثم إذا أضاف إليه شيئا كتب إلى ذلك ووضحه، ثم إذا أنفق كتب مما الوقت الذي أنفقه ومما قصد الإخراج، فعند ذلك يكون على حسب ما دون وبين ووضح، ويخرج الزكاة في حينها لكل مال ورد ولكل مال اكتمل نصابه وحوله على حدة. أما إذا لم يمكن، وهذا هو غالب حال الناس إن لم يكن الحال الأولى متعسرة أو نادرة الوقوع، فإنه يجعل لها ما يجعل لزكاة الرواتب من أن يخصها بيوم هو أول مال وجبت فيه الزكاة بأن بلغت النصاب وحال عليه الحول، ثم يزكي ما دخل في هذا الحساب مما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول، فيدخل فيما ذكرناه من أنه زكاة معجلة بإذن الله جل وعلا. وينبغي للإنسان في مثل هذه الأحوال أن يتوقع ويحتاط، فإذا ظن أنه يعني قد يرد مال أكثر أو قد يكون ما تجب فيه الزكاة أوفر، فينبغي له أن يحتاط فيزيد بما تبرأ به الذمة ويخلص بذلك من التبعة، ويكون ذلك من مكملات الزكاة. فإن كانت الزكاة كاملة كان ذلك من الصدقة المستحبة المكملة لما وجب، فيؤجر عند الله جل وعلا أجر الصدقة الواجبة والمستحبة. هذه المسألة على نحو ما ذكرنا في المجلس الماضي وأتممناها هنا، وهي تشمل المسألتين جميعا. بعد ذلك نأتي إلى مسألة من المسائل التي يعني من المسائل المهمة للغاية وتمس الحاجة إلى بحثها، ولا تنفك من وجود إشكال دقيق وتحتاج إلى فهم وتفحص ونظر يليق بطالب العلم وتقوى معه ملكته، ويرجع إلى أصول المسائل التي دونها الفقهاء وبحثوها، وهي زكاة الأوراق النقدية. من المعلوم أن هذه الأوراق النقدية هي لا نقول من أنها موجودة فيما مضى، ولا نقول أنها مستحدثة من كل وجه، ولكنها أموال تطورت وتركبت من حالين. الحال الأولى التي هي حال من قديم الزمان وتليده، وهي موجودة بوجود الإنسان، وهي اعتبار الذهب والفضة أثمانا للأشياء وقيما لها، وهذا وجد من القرون المتقدمة كثيرا عند أهل الإسلام وغيرهم، وضربوا لذلك الدنانير والدراهم، ويعني تطورت في نحو في مسار واحد. يقابلها أيضا مسار الذي يسمى الفلوس، والفلوس هذه ما ضربه الولاة والسلاطين من غير الذهب والفضة، سواء من النحاس أو الحديد أو ما شابه ذلك، نعم، وجعلوا له قوة يتعامل الناس بها، أيضا تكون في قيم الأمور وأثمانها. يلاحظ هنا أن هذا المسار وجد مع هذا المسار وعمل على حد سواء، يستعملون هذا ويستعملون ذاك، لكن على مر التاريخ كان الذهب والفضة أقوى وأوثق وأكثر ولا يتباين فيه الناس مهما اختلفت حضاراتهم أو دولهم أو غير ذلك. الفلوس لا، كان فيها أول شيء اختلاف، تضرب سكة من الفلوس هذه ثم تنتهي ثم تضرب سكة أخرى، فلا يعود الناس إلى التعامل بالأولى، فلم تكن عندهم من الثقة بها ما وجد في الثقة في الذهب والفضة، وأيضا يوجد عليها شيء من التغيرات. كذلك هذه الفلوس كان الناس في الغالب إنما يعتمدون عليها في الأشياء الصغيرة اليسيرة كشراء حاجياتهم وما يحتاجون إليه من طعام وشراب ونحو ذلك، وقل أن تستعمل في الأمور الكبار العظيمة كشراء البيوتات والمزارع وما شابه ذلك، بل كانت تلك في الغالب أنها مخصوصة بالدراهم والدنانير التي هي من الذهب والفضة، فكانت محل ثقة الناس واعتبارهم. استمرت هذه باستمرار الحضارات والأمم على اختلافها تتنوع وتتجدد ويثق بها الناس، وكما قلنا يوجد هذان المساران بإزاء بعض، لكل مساره واعتباره. الفلوس كان يعني تداولها أكثر من جهة عامة الناس ودهمائهم، الذهب والفضة أقل، وكما قلنا لكن الثقة به أكثر. إلى أن جاء العصر الحديث، وهي الحقيقة قبل يعني عشرات السنين تقارب القرن أو نحوه، فوجدت الأوراق النقدية. الأوراق النقدية الحقيقة أنها مركبة من الحالين جميعا، فلا هي فلوس تأخذ أحكام الفلوس التي ذكرها الفقهاء، ولا هي ذهب وفضة في كل الأحوال تأخذ ذهبا وفضة، وإلا قد تكون، وهذا سنأتي على تفصيله. فهي إن شئتم أن تقولوا أنها ملفقة، إن شئت أن تقول بأن أنها مركبة، إن شئت بأن تقول من أنها خنثى بين الذكر والأنثى، بين الفلوس والذهب والفضة. فالذهب والفضة ذكور في باب الأموال والأثمان، والفلوس دون ذلك. هذه الأوراق نعم كانت مثل ما قلنا أنها بين الفلوس وبين الذهب والفضة. لماذا؟ لأن أول حصول هذه الأوراق وتعاطي الناس لها كان يقابل ذلك ما يكون من الذهب والفضة، فكانت نسخة من الذهب والفضة، ويعني درج الناس على ذلك، ثم تطورت قليلا فضم إليها بعض المعادن الثمينة، ثم تطورت هذه العملة إلى أن صار ضربها وطبعها يقابل مجموعة أشياء لدى كل بلد ودولة، من ما يكون في مخزونها من الذهب والفضة، ما يكون من القوة الاقتصادية، ما يكون من المواد الخام لدى البلد، ما يجتمع إليها من جملة أشياء كثيرة، وتتحكم في ذلك جهات ذات حوكمة عالية في البنوك المركزية ومؤسسات النقد وما يشبه ذلك، ولها عمليات معقدة الحقيقة في حسابها وضبطها، لئلا تكون مضرة بالناس في التضخم، ولئلا تنقص عن حاجة الناس في الاستعمال والتبادل. إذن هنا لم يعد مقياسها أو معيارها واضحا، فلا هي فلوس تأخذ أحكام الفلوس في كونها عروض تجارة كما يذكر ذلك جمع من الفقهاء، ولا هي ذهب وفضة خالصة فيكون اعتبارها بالذهب والفضة، ولذلك اختلف المعاصرون فيها اختلافا كثيرا. لكن ينبغي أن يلحظ هنا، وهذا مما لاحظته الحقيقة في تتبع، لا أقول أنه مستقصيا، لكنه يعني أتى على جملة من ما ممن طرح هذه المسألة. الحقيقة أنهم لم ينصوا على ما يشتمل عليه هذه الأوراق من الذهب والفضة، فلأجل ذلك هم في الغالب أنهم نقلوه إلى الفلوس ثم أعطوه قوة من جهة المعنى في كونه مماثل لقوة الأثمان أو الذهب والفضة لثقة الناس بها كثقة الذهب والفضة ولكثرة تعاطيها أكثر من تعاطي الذهب والفضة، فبناء على ذلك أخرجوها عن الفلوس ولم يدخلوها في الذهب والفضة. لكن الذي نقوله هنا وبالتتبع الدقيق أنه حتى عند الدول العظمى التي كان لها قوة استقرار في اقتصادياتها حتى إنها يعني تطبع هذه الأوراق يعني منفكة عن ما يقابلها أو وجود رصيد لها لدى البنوك المركزية، أنها لم تنفك من وجود ذهب وفضة. فإذا هذه الأوراق النقدية في بعض الدول ضعيفة الاقتصاد تغطية المقابلة لها من الذهب والفضة ترقى إلى درجات كبيرة، نعم، ثم تتناقص في الدول العظمى والدول ذات السيادة والدول أيضا ذات الاقتصاديات القوية فتنقص ما يقابلها من الذهب والفضة. لكن لم نجد دولة من الدول لا العظمى ولا سواها يمكن أن تنحو أو تذهب إلى الطباعة بدون أن يكون مخزونا من الذهب والفضة. ولذلك في كل سنة وفي كل وقت نجد أن هذه الدول العظمى وسواها تصرح بمخزوناتها من الذهب والفضة، وأيضا يوجد هناك قياس وجهات تتابع المخزونات وتصدر قوائم سنوية وربع سنوية بهذه الموجودات. فبناء على ذلك نقول هذه الأوراق هي بعضها ذهب وفضة، والحقيقة أن فيه نوع جهالة في قدر ما يقابلها لأنها في بعض الدول أكثر من بعض، ثم أيضا الدولة الواحدة يتراوح ويتفاوت وجود الذهب والفضة فيها ووجود الأوراق. فإذا طبعوا تلك السنة أكثر، نعم، وعندهم ما يقابلها من غير الذهب والفضة أشياء، ينزل ما يقابل أو هذه الورقة لها مقابل جزء ذهب وفضة، جزء من قوة الاقتصاد وسيادتها، جزء من مواد خام، جزء من أشياء أخرى. هذه الأجزاء تتفاوت، فبناء على ذلك يحصل الإشكال. فنقول وبناء على ذلك أن هذه المسألة كما قلت لكم أنها معقدة بالمرة. لكن فيما ذهب إليه المعاصرون وهو له أصل جيد يمتد ويضطرد في باب الربا، وهو إذا ما قلنا من أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية الغالبة فإنها ستمتد هذه العلة لتشمل الأوراق النقدية، وهذا الثمنية الغالبة وإن كان ليس هو القول الأشهر عند الفقهاء لكنه لا ينفك من الحاجة على القول بذلك، نعم، لما وصلت إليه هذه الأوراق من الثقة والتعاطي والاستعمال وغيره، حتى إنه ولا شك تلاشت استعمالات الذهب والفضة في كثير من تعاطيات الناس بقوة هذه الأوراق، حتى وصل الحد إلى ماذا؟ أولا إلى أن بعض الناس ربما تعطي ذهب وفضة يقول لا أعطني أوراق نقدية، أعطني فلوس ريال دولار يورو سواها، نعم. أيضا أن قياسها في البنوك المركزية وبورصات الأعمال وغيرها تكون أكثر استعمال وتداول ونحوها من الذهب والفضة، فتعاطي الناس لها صار أكثر والثقة بها كانت آكد. فحتى تحجم الذهب والفضة إلى الاستعمالات في الحلي والصاغة ونحوها وفي المخزونات الحكومية وشبهها للأثرياء ورجال الأعمال، ويعني يندر أو يقل قليل الاستعمالات كأثمان عند عموم الناس أو لا يكاد يوجد، يمكن بعض المجتمعات ما نعرف. فإذن إذا قلنا من أن العلة في الذهب والفضة في باب الربا الثمنية الغالبة فتنجر إلى الريالات والدولارات واليورو ونحوها، فبناء على ذلك هذه الثمنية موجودة في الذهب والفضة، فتعلق بها الربا كتعلقه بالذهب والفضة، وتعلق بها أحكام الزكاة ونحوها. وأيضا لأن لا تنفك هذه الأوراق من وجود ذهب وفضة تقابلها. ثالث هذه الأمور أن الله جل وعلا في آيات كثيرة نص على الأموال، وهي مال وأعظم الأموال وأزكاها، ولذلك يتفاخر الناس بهذه الأوراق وكثرتها عندهم أكثر من تفاخرهم بموجوداتهم من ذهب وفضة وما يقاربها. يقول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهي داخلة في مسمى الأموال التي أمر بأخذ الزكاة منها، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، هي أيضا جزء منها ذهب وفضة، فكانت داخلة في ذلك. أنها أيضا لا يمكن تسويتها بالفلوس لضعف الفلوس وعدم ثقة الناس بها في على مر التاريخ والقرون المتعددة إلا في الأشياء التافهة واليسيرة وما شابهها، ويقل تعاطيها في الأمور الكبيرة، بخلاف هذه الأموال فكان اعتبارها بالذهب والفضة آكد وأدق. هنا طبعا على هذا عامة الفقهاء المعاصرين، وأيضا المجامع الفقهية في هيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي وسواها، ولأننا لو قلنا بسوى ذلك لأفضى إلى ألا تجب الزكاة على أهل التجارات والأموال، لأن غالب أموالهم من هذه الأوراق وليست من الذهب والفضة، فلا تكاد تجب عليهم الزكاة إلا إذا كان يتخذونها للتجارة، مع أنهم ربما توجد عندهم ملايين الأموال وثروات طائلة هي مدخرة في البنوك ومستعملة، على حين أنها ليست يعني مما اتخذت للتجارة. فلو قيل بذلك لأفضى إلى انسداد أو فوات مقصود الشرع بتحصيل الزكوات من أموال أهل الأموال والتجارات ونقلها والإفادة منها للأصناف الثمانية من الفقراء والمساكين ومن في حكمهم في باب الزكاة. وهنا الحقيقة أن مما قيل في بعض تعليلات أهل التعليل أن زكاة الأوراق النقدية هو قائم بذاته مستقل، لا ينفك لا يرجع إلى الذهب والفضة ولا إلى الفلوس النافقة. وهذا القول الحقيقة أن فيه ضعف ظاهر، من جهة أنه لا يمكن أن إخراجه من الذهب والفضة ومن الفلوس وجعله أصل. طيب إذا قلنا من أنه أصل، إلى أي شيء يرجع ذلك الأصل؟ فإذا أرجعته إلى كونه مالا فأنت إذن أرجعته إلى الذهب والفضة بشرط أن تكون العلة التي ذكرناها. أما أن تقول هو أصل بذاته ثم تقول تجب فيه الزكاة ويقع فيه الربا بدون أن يمتد إلى ما دل الشرع على اضطراد علة فيه تتعلق به سائر الأحكام، لم يكن ذلك وجيها ولم يكن القول بذلك دقيقا. ولأجل ذلك كان القول بأنها الحقيقة مركبة من الذهب والفضة ومن الفلوس النافقة التي اعتادها الفقهاء، فتتجاذبها الأحكام من هنا وهنا. لكن كما قلنا أنه لما كان يقابلها ذهب وفضة، ولما كانت الثمنية فيها ظاهرة وثقة الناس بها غالبة، وغلبت الذهب والفضة في كونها أثمان الأشياء وفي تعاطي الناس لها وفي تداولها، فبلا شك أن إلحاق الحكم هنا أولى وأتم. ثم أيضا، وهذا مما حفظناه من بعض مشايخنا الذين كانوا على مذهب فقهاء الشافعية وقالوا من أن الثمنية قاصرة، يعني أن العلة عند الشافعية أن الثمنية قاصرة يعني متعلقة بالذهب والفضة، قال أن من علل بذلك لم يكن ليتصور أن توجد أثمان يمكن أن تبلغ مبلغ الذهب والفضة في الثقة والقوة وتعاطي الناس كما وجدت الآن. وإلا فلو وجدت لا يمكن أن يقولوا بقصر الثمنية على الذهب والفضة وإخراج هذه الأوراق منها، وذلك ظاهر من خلال تعليلاتهم ومن خلال الضوابط التي ذكروها واستنباطاتهم التي عللوا بها كثيرا من الأحكام التي تفرعت عن ذلك. فعند ذلك تتبين معنا ما يتعلق بهذه الأوراق والكلام فيها. وكما قلت لكم أولا أعيده لكم ثانيا، لا يعدو أن يكون مثل هذا الكلام هو نوع تفقه ونظر وإعادة بحث يمكن أن يأتي من يكمل ذلك، ومن يعترض على بعضه، ومن يرممه، ومن يحسنه، وما أيضا تحصل أو يحصل للمسائل العلمية من نضج وكمال وتمام بتطارح الآراء فيها. وليس قولي هنا إلا على ما ذكرناه سابقا من أن الكلام إنما هو بحث للمتفقه ورد للفقه إلى أصله ونظر بما يحتاج إليه المتعلم في واقعه، وكل ذلك يتنامى ويتكامل بمرور الوقت وتمام النظر وتفحص المسائل ومراجعة في مثل هذه المسائل والمدارسة لها. بعد ذلك ننتقل للحقيقة إلى مسألة هي أيضا مسألة جديدة، وهي مسألة قديمة، مسألة يتعاطاها الناس في الواقع، وهي موجودة فيما مضى، لكن فيما مضى تكون من جملة أعمال الناس وتعاطيهم، والآن صارت من كيانات الاقتصادات العالمية وحركة الأموال، فتوجهت إليها الدول والأفراد والشركات والتجمعات، وصارت محلا لقياس أداء الاقتصاد في الدول وفي الجهات، وهي ما يتعلق بالشركات المساهمة والأسهم فيها وتوازعها عبر منظومة متسعة من الجهات، يدخل في ذلك الجهات الرسمية والحكومية، تدخل في ذلك الشركات الأعمال الكبيرة، تدخل في ذلك القوى الأثرياء ونحوهم، يدخل في ذلك حتى عموم الناس ومن لديهم مدخرات قليلة، كلهم يجتمعون في شركة واحدة، ربما لا يعرف بعضهم بعضا، لكن هذه الشركات ينظمها نظام ويحكمها إدارة لها صلاحياتها ويدخل الناس فيها. هذه من ذلك سميت الأسهم وصارت لها أسواق وبورصات وتعاطيات ويعني حوكمة عالية من جهة الأداء الإداري والاقتصادي وما يتبع ذلك من المحاسبات وغيرها، ووجود جهات تخضع هذه الشركات لرقابتها ومحاسبتها والنظر في شفافيتها وما يتبع ذلك مما يضمن تحصيل المقصود وعدم الافتيات على الناس أو الغش أو الخداع لهم، وما يكمل ذلك بانتظام هذه الأعمال. إذن من دخل في هذه الشركات بأسهم محددة سواء كانت قليلة أو كثيرة فكيف يزكي ماله؟ الأصل أن هذا جزء مشاع مشترك في شركة، فالحكم بالنسبة للزكاة راجع إلى نوع الشركة ونشاطها. فإن كانت هذه الشركة من الشركات التي تنهج منهج الأصول والتأجير فيكون زكاتها زكاة المؤجرات، ومن المعلوم أن المؤجر لا تجب الزكاة في أصله وإنما تجب في ريعه إذا دار تم له الحول، كما هو قول عموم الفقهاء وأكثرهم المتقدمين والمتأخرين. وإما أن تكون تلك الأنشطة لهذه الشركات زراعية، وزكاة الزروع والثمار له ما يحكمه مما ذكره الفقهاء مما له أو يدخل في اسم الزكاة وتلحقه علته ويتعلق به حكمه، وللفقهاء في ذلك تفاصيل، محلها باب زكاة الحبوب والثمار. نعم، وربما تكون عروض تجارة فكذلك تدخل في باب عروض التجارة، وربما تكون تلك المصانع أو الشركات في الصناعة والمصانع والآلة وغيرها، فتجب في منتجاتها لا في آلتها وصناعتها، فما يكون من إنشاء المصانع ولو ترتب عليه مبالغ كبيرة ونحوها لا تجب الزكاة فيه، كآلة الصباغ ونحوه على ما ذكره الفقهاء لا تجب فيه الزكاة. ثم تتعلق الزكاة بهذه المنتوجات سواء كانت سيارات أو اسمنت أو سواها. هذا قد لا بأس به، فحكم الزكاة تبع لهذا الحكم، ومن ولي هذه الشركات يجب عليه كما يجب عليه تصريفها والقيام عليها حساب زكاتها وإخراجه. فإذا كانت الشركة تتبع هذا النحو وتلتزم هذا المنهج، فإذا زكت الشركة فهو زكاة لكل أفرادها، لكن بشرط، وهذا الذي ينبغي التنبيه عليه، وربما يقل التنبيه عليه مع أهميته، والفقهاء الأولون نصوا عليه أنه لا بد للمشترك أن ينوي أن إخراجهم للزكاة على سبيل الوكالة، لأن تعلق الزكاة بالشخص يتعلق تعبد، والعبادة لا بد لها من نية، والنية إما أن يكون قد أخرجها بنفسه ناويا، وإما أن يكون قد أخرجها غيره موكلا، فإذا وكل فقد نوى، فبناء على ذلك لا بد أن يستحضر جميع من ينتمي إلى هذه الشراكة أن فلانا يخرج الزكاة، فإذا نوى ذلك وأخرج الوكيل أو المدير أو من له الصلاحية أو الإدارة المالية أو غيرها برئت الذمة. أما إذا لم يخرجوا فيجب عليك إخراج ما يقابل قدر شراكتك، أو أنهم أخرجوا ولم تكن نويت فإن ذلك تفويت منك، فإذا كانوا لم يخبروك أو أنت لم تنوي لتفريط منك في المتابعة وغيرها فيلحق من فرط سواء من جهة الإدارة أو من جهة الشريك، كل بحسبه ما فات عليه فيلزمه الإخراج، فإن كان منه التفريط فلا رجوع له على أحد، وإن كان التفريط من غيره فله أن يرجع على من فوت عليه هذه النية أو من أخرج ماله بغير قصده، فيكون في ذلك هو الفيصل والحاكم لهذه الأمور. فإذا كانت منصوصات الشراكة في أوراقها ونحوه حصول ذلك فذلك كافي، لكن لا بد أن يستحضر المكلف ذلك، فإذا كان يوقعه ما يدري فيخشى أنه لا يتأتى له حصول النية وتحقيق القصد فيفوت عليه فيكون هو المفرط في ذلك. إذن هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية وهي الحال التي هذه الشركات لها مجال عمل وتوجه سواء كان صناعيا أو كان زراعيا أو كان في بهيمة الأنعام أو نحوها من الأعمال، ثم أريد إخراج الزكاة، وهذا الذي دخل لم يكن ليقصد في دخوله أن الاستثمار في مدة طويلة وتقبل العوائد التي تكون موزعة على الشركاء بحسب حصصهم ونصيبهم، وإنما دخل شرى هذه الأسهم التي ستباع ثم أراد أن يعرضها بعد ذلك ويبيعها، فهذه إذن هو اشترى بقصد عروض التجارة، فالشركة من جهة قيامها وأصلها لها اعتبار في وجوب الزكاة، وهذا من جهة استثماره وطريقة شرائه وبيعه هو له مسلك آخر. فهنا عند جمع من الفقهاء أو عند المتقدمين خلاف، هل تجب عليه الزكاة الأصلية التي وجبت في أصل المال أو يتعلق به حكم زكاة أخرى وهي عروض التجارة؟ فالمشهور من المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أن الأحظ والأتم للفقراء أن هذا الشخص الذي تنازعه جهتان، جهة بيع وشراء وعروض تجارة فتجب عليه زكاة عروض التجارة، أو جهة زكاة حبوب الثمار أو بهيمة الأنعام، فتنازعه أمران، فبناء على ذلك قالوا أنه ينظر إلى الأحظ للفقراء فتكون زكاة عروض التجارة لأنها 2.5% فتكون أبلغ وأنفع، فبناء على ذلك تجب عليه في مثل تلك الحال. فبناء على ذلك من كان يجمع إلى محفظته بعض هذه الأسهم ثم يعيد بيعها إذا ارتفعت فيتعلق به زكاة عروض التجارة في الأصح من قولي أهل العلم، وعلى ذلك فتوى كثير من المعاصرين فيلحقه بذلك هذا الحكم. نعم، وهذا الحقيقة أيضا هو يعني مناسب في مثل هذا، وفيه تحصيل لبركة ذلك المال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، فهذا ممن تعاطى هذه الأموال ونماها وله عوائد منها فيدخل في عروض التجارة، فكما لو كان دخل إلى السوق فاشترى هذه السيارات ثم أعاد بيعها، أو اشترى هذه الحقائب ثم تربص الربح فيها، فكما أنها تجب في ذلك، فمشتري الأسهم بنحو هذا وزيادة فلا أقل من أن تجب فيه الزكاة كما تجب على من يدخل الأسواق ويشتري فيها ثم يعيد بيعها ويديرها ويعرضها، على ما ذكر الفقهاء من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث المرفوع إلى النبي كنا نخرج الزكاة مما نعده للبيع، فهذا مما يعد للبيع فيدخل فيه حكم الزكاة في تلك الحال. هذه إذن مسألة متعلقة بزكاة الأسهم. ثم مسألة الحقيقة من المسائل المهمة، والحقيقة بحسب ما وقفت عليه أو تتبعته، وربما يكون التتبع مني قاصرا في الواقع ليس في أصل المسألة، أن بحثه قليل وأن النظر فيه لم يتوجه على وجه التدقيق والتركيز، وهو حقيق بالاعتبار، ولذلك من هذا المنطلق ومن هذا المكان لعل طلبة العلم يعيدون البحث في هذه المسألة ويزيدونها نظرا وتوضيحا وتحقيقا لمناطها واعتبار ما يليق بها، وهي زكاة من عليه دين. زكاة من عليه دين مسألة مبحوثة عند الفقهاء الأولين ممتدة إلى الفقهاء المعاصرين، ولا ينفك كتاب في زكاة أو مسألة بحثت في باب أو برنامج للفتية من أن تعرض فيه هذه المسألة ويأتي السؤال عنها. لكن ما الذي يحتاج إليه؟ طبعا إذا ذكرنا ما نص عليه الفقهاء أن الجمهور الفقهاء يرون أن من عليه دين فإنه ينقص وعاءه الزكاوي فينقص هذا من هذا ثم يخرج الزكاة مما بقي، فإذا كان عليه 500,000 وعنده 700,000 ريال فيخرج زكاة 200,000 لأن 500,000 كأنها مقابل ذلك الدين فيكون كأنه لا يملكها، وهذا مسلك على تفاصيل عندهم هل يفرق بين الأموال الباطنة والأموال الظاهرة أو لا كما هو عند الحنابلة رحمه الله تعالى. لكن فقهاء الشافعية يسلكون مسلكا آخر، وهم يرون أنه لا يؤثر وجود دين على الإنسان في لزوم الزكاة عليه، ويأتون إلى الحديث هذا شهر زكاتكم أو الأثر، فمن كان عليه دين فليقضي دينه ثم ليؤدي زكاته، يعني إن قضيت الدين قبل انتهينا، هذا عندهم، وإلا ما دام من عندك مال فعليه زكاة. وهذا يعني كما قلت لكم هذه المسألة من جهة بحث الفقهاء لا الكلام فيها طويل ومبثوث ومبحوث ومعروف عند طلبة العلم وأهله. لكن ما سبب البحث هنا؟ سبب البحث هنا هو مسألة يجب أن تتنبه لها، وهو أن الديون فيما مضى
كانت في الغالب أو الأصل فيها أنها تكون للمحتاج، فمن عليه دين فهو محتاج، ومن لا دين عليه فهو غني، وكلما كان الإنسان أكثر ثناء كان أبعد عن الديون وانشغال الذمم، والعكس بالعكس، كلما كان الإنسان ضعيفا أو قلت حاله احتاج إلى الاستزادة من الشراء على ذمته وإشغالها بالقروض والديون والبيوعات المؤجلة وما سواها. لكن الواقع في هذا الزمان وفي حركة الأموال والاقتصاديات أن هذا المعنى انقلب. فإذا المعنى الأول أن اللي عليه دين محتاج وفقير وليس بغني، فيليق به أن يقال لا تجب عليه الزكاة وأن الدين مؤثر في وجوب الزكاة، ومن لا دين عليه هو عنده مال غني فتجب عليه الزكاة، وهذا لا إشكال فيه. لكن الآن اختلف مع هذه البنوك والأعمال ونحوها، صار من عنده مال هو الذي يعبرون عنها بتقديم التسهيلات له والتمويل وعبر قنوات ومسارات معروفة، بعضها بالمسار الربوي البحت وبعضها أيضا محورة لأن تكون موافقة للأمر الشرعي ولا مخالفة فيها، فيشترون لها البضائع ويشترون لها الأشياء ثم يعيدونها بيعها عليه. فإذا صار الآن أكثر الناس ثراء ذممهم مشغولة، ولو ذهبت إلى مراكز الأعمال والأموال ودورتها تجد أن أكثر أهل الأموال هم الذين عليهم التزامات وديون وقروض للبنوك، وربما وصل الأمر ليس فقط الديون أو البنوك الداخلية بل حتى الخارجية، وصارت البنوك تتقصد أصحاب هذه الأموال لما يسمونه بذل التسهيلات وإعطاء فرص للتمويل. فلما كان الأمر كذلك طبعا كان هذا أسرع في تجاراتهم وفي تنمية أموالهم. الذي حصل ما هو؟ أن أصحاب الأموال هؤلاء الذين في الأصل في أصل الشرع تجب عليهم ولا مال صار عليهم ديون، وربما كانت الديون مساوية لهذه الأموال فلم تجب عليهم الزكاة مع هذا القول. فلما كان الأمر كذلك صارت المسألة محل إشكال، فإما أن يقال بقول الشافعية فعند ذلك ينغلق الباب على أصحاب هذه الأموال فلا يجدون مسارا في التثاقل عن أداء الزكاة وبذلها، وإما أن يقال من أن على القول بأن الديون مؤثرة في الزكاة أن ذلك متعلق بالديون الحالة، فمن كان عليه دين حال يقضي ولا تجب عليه الزكاة، أو نقول أن هذا المال بمثابة الذاهب عنه فلم تجب عليه الزكاة إذا سهلنا قليلا. وأما أن يقال من أن هؤلاء مجرد وجود ديون عليهم لا تجب عليهم الزكوات، فهذا قد يفضي إلى منع المقصود الأعظم من وجوب الزكاة وهو وجوبها في أموال الأغنياء لتؤدى إلى الفقراء ومن في حكمهم من الأصناف الثمانية فتقضي حاجتهم ويحصل المقصود الشرعي من ذلك في مثل هذه المسائل. فلما كان الأمر كذلك فهذه المسألة كما قلت هي مما ينبغي زيادة التركيز عليه وإعادة بحثه وتحريره، ويتفرع على ذلك مسائل سواء كانت الأموال الظاهرة أو الباطنة، وهل تكون مؤثرة أو غير مؤثرة، الديون الحالة من الديون المؤجلة، ثم أيضا يمكن أن ينضم إلى ذلك ما يتعلق هل تقابل هذه الديون فقط بالأموال الزكوية أو أنها بعموم ماله، لأنها أيضا هذه مسألة دقيقة بالمرة ونص عليها الفقهاء المتقدمين، لكن على فهمهم أو على قصدهم فيما مضى أن الدين ينقص الإنسان. يعني مثلا هذا الشخص يكون عنده 10 عمائر معدة للإيجار تساوي مثلا خلنا نقول 20 مليون، وعنده مثلا أموال تدار للتجارة، سواء كانت في عقارات أو في سيارات أو في سواها، بمبلغ 10 ملايين، ثم هو عليه دين للبنك ب10 ملايين. فإذا هنا الزكاة تجب في 10 ملايين، والدين عليه 10 ملايين، وعنده 20 مليون، يعني مجموع أمواله 30 مليون. هل نقول من أن هذا هذه 10 تقابل بال20، فبناء على ذلك تجب عليه الزكاة في 10؟ المتقرر عند الفقهاء أيضا أنه إنما يقابل الدين المال الزكوي، الوعاء الزكوي، فهذا أيضا يزيد من الإشكال في مثل هذا. فكثير من هؤلاء يوثقون ديونهم بأصولهم، ثم تكون عندهم أموال متخذة للزكوات، فتضيق بذلك عند أهل التجارات وجوب الزكاة فيها. فبناء على هذا جاءت مسألتنا، وهو أن إعادة النظر في الديون التي تكون مانعة من وجوب الزكاة محل بحث ونظر. وما ذكرناه لكم هو أصل يمكن أن يعتمد عليه المتفقه في زيادة البحث في النظر في إعادة هذه المسائل والتمحيص فيها وما يدرسه في كتب الفقهاء، ثم النظر فيما يقابلها في الواقع، ليس على سبيل التقرير ولا على سبيل القطع ولا على سبيل الإفتاء، فليس هذا موضع إفتاء، ولست من أهل الفتياء، لكنه مجال للبحث والمدارسة والمراجعة، وذلك حقيق بنا لتحصيل المقصود الشرعي من وجوب الزكاة. ولذلك الحقيقة أنه مما وقفت عليه من أقوال بعض مشايخنا المعاصرين، على سبيل المثال الشيخ صالح الفوزان، مع كون المذهب عند الحنابلة أن الأموال تمنع، أن الديون تمنع وجوب الزكاة في الأموال، إلا أنه في نحو هذه المسائل قال بوجوب الزكاة اعتبارا بهذا النظر، والاختلاف الحقيقة الزكوات لا تجب على المساكين، لكنها تجب على أهل الأموال، وهذا من أهل الأموال لا يمكن أن نأتي فنقول أن هذا الدين ومانع من وجوب الزكاة عليه. أسأل الله أن يتم علينا وعليكم التوفيق، وأن يزيدنا من الفقه، وأن يبلغنا الخير والهدى. أذكركم بما ابتدأناه في مثل هذه المجالس، أن الفقه صعب، وأن العلم ليس باليسير. وأذكر أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى جاءه سائل يسأله عن مسألة، فكان الشيخ كان يعني مشغولا، فقال يا شيخ مسألة سهلة أو مسألة بسيطة، قال يا ولدي ما في العلم بسيط أو سهل، فمهما قلت وإذا ما نظرت وجدت في العلم صعوبة، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فعسى الله أن يجعلنا ممن تلقى العلم ووفق له وهدي إليه، لا تؤتى هذه المسائل بمحض النظر وقوة الذهن، ولا تعطى أيضا بالحفظ وإدامة النظر، ولكنها تعطى بهذين مع ما ينضم إليهما من صلاح المرء وطلبه لمرضات ربه وحسن قصده وإخلاصه في عمله. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن وفق للإخلاص وأعين عليه، وأن لا يخذلنا وأن لا يصرفنا في قليل ولا في كثير، وأن يجعلنا في الإخلاص في الخلوة وفي الجلوة وفي عمل الإنسان في نفسه وأمام الناس وفي كل أحواله، وأن يتم علينا الهدى، وأن يغفر لنا الزلل، وأن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ويتجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا